زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد بن عبد الله الذي زهد في الدنيا وأعرض عن زخارفها، وهو الذي بلغنا وحي الله وفيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهكذا علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يستحسن هذه الدنيا وأحوال أهلها، ولا يمد عينيه معجبا بما فيها طامحا ببصره إلى زخارفها. ووصفها تعالى بقوله: زهرة الحياة الدنيا، لأن لها ظاهرا جميلة تبتهج به نفوس المغترين، ويأخذ الإعجاب بأبصار المعرضين، كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة، ولحسنها ونضارتها كأنها زهرة تطلبها النفوس طلبا حثيثا، ولكنها سرعان ما تذبل وتنمحي. قال تعالى: لنفتنهم فيه، أي جعلها فتنة وابتلاء واختبارا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمله. ثم ذكر عز وجل بالباقي فقال: ورزق ربك خير وأبقى. فرزق الله من العلم والإيمان والأعمال الصالحة هو الذي يبقى عند الله بأجر في جنة الخلد لا يفنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإن من مد العين في هذا الزمن نحو الدنيا إقبال الكثيرين على التوسع فيها رغم ضيق حالهم، فترى بعضهم يستدين ويقترض ليتوسع ويتمتع بزهرة الدنيا، وكأن هذه الحياة حياة شهوة واستمتاع، يعمد كثيرون فيها إلى الاستزادة من نعيمها أكثر مما يطيقون، ولذلك كثرت القروض وعم الاقتراض وعم البلاء ببطاقات الائتمان. فهذا لا يقنع إلا بأفخم الشقق وأحدث السيارات وأفخمها، ولا يرضى في السفر إلا بأترف الرحلات وأعظم الفنادق وأرفه الأطعمة وأفخر الثياب وآخر الموديلات. وحتى هذه التقنيات التي استنزفت من جيوب الناس ما استنزفت عبر أجهزتها المحمولة والمنقولة والثابتة، وتباهى الناس في الأفراح يستدينون ليقيمون المناسبات، ويسافرون بالدين لتزجية الأوقات، ثم يقع الضغط من ربة المنزل لاستبدال الأثاث، وهكذا يستدينون لإدخال أولادهم في المدارس ذات الرسوم العالية، ولا ذهاب إلا إلى أغلى المستشفيات. وكذلك تتعلق النساء بآخر الأزياء والموضات، فيبقى هذا الذي يدفع تحت نير الدين، كله بسبب أن المجتمع يجاري بعضه بعضاً في المباهات والتفاخر والتنافس في مباهج الدنيا. ومن النساء من تستبدل جميع ملابسها مع بداية كل عام، وهكذا استقدام الخادمات من أجل المكانة الاجتماعية بل والعدد منهن. لماذا تتفشى مثل هذه الظواهر في المجتمع؟ لأن كثيرا من الناس ما عرفوا قيمة الدنيا، بل إنهم توسعوا فيها أكثر مما يطيقون، فحملوا على كواهلهم من الديون ما يرهنون به أنفسهم في قبورهم، والإنسان مرتهن بدينه في قبره. وإن من الأسباب الداعية إلى مثل هذا الاستسلام لرغبات النفس وشهواتها، والنفس طماعة لا ترضى بالقليل. لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وقد أمر الله تعالى بالإنفاق، ولكن على قدر الرزق الذي يؤتاه العبد، فقال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنفس إذا فطمت على طاعة الله وعرفت حقيقة الدنيا وقدرها لم تجري وراءها بهذا اللهاث. يا نفس خاف الله واقتصدي واسعي إليه سعي مجتهدي، يا طالب الدنيا ليجمعها، جمحت بك الآمال فاقتصدي، وأراك تركب ظهر مطمعة تهوي بها بلدا إلى بلدي، أو ما ترى الآجال راصدة لتحول بين الروح والجسد، وإذا المنية أممت أحدا لم تنصرف عنه ولم تحدي، أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد، منتك نفسك أن تتوب غدا أو ما تخاف الموت دون غد. مر جابر بن عبد الله ومعه لحم على عمر رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته. قال: أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وعندما تجد المصارف سوقا رائجة لبطاقاتها الائتمانية التي تحمل الناس على الاستدانة حملا وتغريهم بالشراء بهذه الأرقام التي لا يرونها، لا يرى أوراقا نقدية يشتري بها، وإنما هي أرقام في أرصدة يشتري بهذه البطاقة، ثم بعد ذلك يبوء بهذا الكم المنتفخ من الديون. ومن الأسباب تقليد الآخرين ومجاراتهم، فلا يتحمل بعض الناس أن يرى صاحبه قد اشترى سيارة من النوع الفلاني أو جوالا من النوع الفلاني ثم لا يكون له مثله، فيريد أن يسعى بأي طريقة إلى شراء المثيل، وكأن النفس لن تطمئن ولن تهدأ حتى أنها لا ترى لغيرها مزية عليها في الدنيا، وكان الواجب التنافس في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا شأن الكثير من النساء أيضا، إذا رأت على صاحبتها شيئا سألتها: من أين وبكم؟ ولا يهدأ لها بال حتى تذهب لتشتري مثله أو أحسن في نظرها. ومن الأسباب لهذه الظاهرة الانسياق وراء الدعايات الإعلامية، ولا شك أن التجار وشركات الدعاية والإعلام تتحمل جزءا من حمل الناس على الشراء بهذه الطريقة المحمومة، ولكن يبقى النصيب الأكبر على من يندفع ويتخذ القرار، فإن الله جعل لنا عقولا، ولا يصلح أن يقع الإنسان فريسة لهذه الإعلانات. وانتشار التمويلات البنكية وبيوع التقسيط مما شجع الناس على الدخول في الديون للتوسع في الدنيا. وترى أنواع الدعايات: قروض سيارات، قروض بناء، قروض شخصية بدون دفعة أولى، بدون كفيل، ونحو ذلك. فهل مطلوب من الإنسان المسلم أن يورط نفسه في الديون وأن يتدين ليتزين؟ أو ما كان التدين بالدين وليس بالدين؟ ومن كمال فقه الرجل مراعاة بيئته، فإن بعض الناس إذا خالط من هو أعلى منه تعب نفسيا وماليا. قال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي، وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يفهم حقيقة الغنى ليس بالكثرة، وإنما الغنى غنى القلب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم. وقال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وليعالج المسلم هذا الأمر في نفسه ينبغي له أولا أن يعلم حقيقة هذه الدنيا وأنها دار فناء. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لكل ضيق من الأمور سعة، والليل والصبح لا بقاء معه، قد يقطع الثوب غير لابسه، ويلبس الثوب غير من قطعه، ويجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه، ويرفع البيت غير ساكنه، ويسكن البيت غير من رفعه. فرض من العيش ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، لا تحقرن الوضيعة علك أن تخضع يوما والله قد رفعه. ونعيم الدنيا زائل. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. والراحة في الدنيا ليست في التوسع فيها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ونعمة الصحة عظيمة لا يعدلها مال. إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد. المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. فتأمل ما عندك من رأس المال يا عبد الله، وما آتاك من الصحة، تجد أن لك فيه مغنمة، وأن عندك خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فمن أراد أن تعظم نعمة الله في عينه، فليتأمل من هو أقل منه حالا. ثم ينبغي أن تربى النفوس على الزهد، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. رغيف خبز يابس تأكله في عافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها راضية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية. وينبغي أن نتبع الميزان الذي وضعه الله، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ذكرنا الله عز وجل بالدارين والجزائين والمصيرين، وعظم من شأنهما وجعل لهما أوصافا وأسماء. وكلما كثرت أسماء الشيء في اللغة دل ذلك على عظمته وأن له شأنا. فجهنم شيء عظيم خطير، وكذلك جنة الفردوس. وقد سمى الله دار العذاب جهنم من الجهمة، وهي الظلمة الشديدة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وسميت بذلك لبعد قعرها، إن جهنم كانت مرصادة، وسماها لظى، فقال: كلا إنها لظى. وقال: فأنذرتكم نارا تلظى. واللظى في اللغة اللهب الخالص، سميت بذلك لشدة توقدها وتلهبها. وكذلك سماها سقر، فقال: سأصليه سقر. وسقر من التغير والذوبان والانصهار، فهي نار شديدة محرقة، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، يعني ألم النار وغيظها ولهبها. وسماها الحطمة، فقال: كلا لينبذن في الحطمة. قال: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، يعني تأكل الجسد حتى تخلص إلى القلب والفؤاد، وهي الجحيم. قال عز وجل: وإذا الجحيم سعرت، وكل نار عظيمة تتأجج فهي جحيم. وسماها السعير، فقال: وسيصلون سعيرا، يعني عذابا أليما حارا لا يطاق. وسماها الهاوية، فقال: فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والهاوية أسفل دركات النار، من وقع فيها لم يخرج منها أبدا. وسميت أما لأنه لا مأوى له غيرها، قال: فأمه هاوية. وسماها سموماً، فقال: ووقانا عذاب السموم. والسموم أصله الريح الحارة جدا الجافة، فهذا مما يدل على شدة عذاب من يدخلها، نسأل الله السلامة والعافية منها، وأن يعتق رقابنا من النار. ثم إنه عز وجل سمى دار كرامته بأسماء متعددة، فسماها جنة الخلد، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، وذلك لخلود أهلها فيها. وسماها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهو المكان الذي يستقر به الإنسان. وسماها جنة عدن، فقال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتية. يقال عدن بالمكان إذا أقام به ولبث. وسماها جنات النعيم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فجمعه النعيم، جنات النعيم، فجمع الجنات وأضافها إلى النعيم لما تضمنته من أنواع النعيم في المآكل والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك. وسماها الفردوس، فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس في اللغة البستان، فيطلق الفردوس على جميع الجنة، ويطلق خصيصا على أفضلها وأعلاها وهو أوسطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وسماها دار السلام، فقال: لهم دار السلام عند ربهم، وذلك لسلامتها من المنغصات والمكدرات، ولأن كلام أهلها سلام لا لغو فيه ولا فحش. وسماها دار المقامة، فقال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. لا يموت فيها أهلها ولا يتحولون، ولذلك سماها دار المقامة، لأنهم لا يرغبون عنها ولا يخرجون منها، وهي الحسنى التي قال الله فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن، وهي الدار الآخرة ودار المتقين، وهي الحيوان التي قال الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية الممتلئة بالحياة التي لا فناء فيها، وهي المقام الأمين، كما قال الله: إن المتقين في مقام أمين، يعني مكان آمن، وهي مقعد الصدق التي قال الله فيها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا من أهلها يا أرحم الراحمين، وأورثناها يا أكرم الأكرمين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس يا رب العالمين. أعتق رقابنا من النار، واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اقض ديوننا، وفرج كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تكتبنا من السعداء، وأن لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.